نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالضبط وين وصلنا؟ قولوا لي. تقريب الثاني ثالث. ثاني القول الثالث كان إلى تقريبات والتمسك بالإطلاق. التقريب الأول تقدم. إيه الإشكالات قدمتهم ثلاثة كنت قدم بعد وصلنا التقريب الثاني. التقريب الثاني للتمسك بالإطلاق، التمسك بالإطلاق لإثبات الوجوب، أو بعبارة أخرى دعوة أن ظهور الصيغة والمادة في الوجوب إنما هو قائم على أساس الإطلاق ومقدمات الحكمة. لا التقريب جديد، هذا أصل القول هو هذا الإطلاق، هذا القول الثالث. لأن هذا القول الثالث إلى تقريبات. التقريب الأول تقدمت الإرادة الشديدة والإرادة الضعيفة، وأن شدة الشيء من جنسه بخلاف الضعف فإنه ليس من جنسه، هذا تقدم سابقا. الآن نتكلم في التقريب الثاني للإطلاق. التقريب الثاني للإطلاق هو أن يقال أن الوجوب عبارة عن الطلب مع عدم الترخيص في الترك، فالمميز للوجوب هو أمر عدمي وهو عبارة عن عدم الترخيص في الترك، في حين أن الاستحباب عبارة عن طلب الفعل مع الترخيص في الترك، فيكون المميز للاستحباب أمر وجودي وهو الترخيص في الترك. ومن الواضح أنه كلما دار الأمر بين شيئين مميز أحدهما أمرا وجوديا ومميز الآخر أمرا عدميا، فإن مقتضى الإطلاق هو تعين إرادة الأمر الذي يكون مميزه عدميا. والسر في ذلك أن الأمر العدمي لا يحتاج إلى مؤنة وبيان زائد، لأنه عدم، بخلاف الأمر الوجودي فإنه يحتاج إلى مؤنة وبيان. فإذا أمر بشيء بمادة الأمر أم بصيغته أو بصيغته، نقول في مقام إثبات إرادة الوجوب، نقول أنه لو أراد الاستحباب لبينه، لأن مميزه وهو الأمر الوجودي يحتاج إلى شنو؟ بيان، أن يرخص في الترك. فإذا ما بين الاستحباب فلا بد أنه يريد الوجوب، لأن الوجوب ما يحتاج إلى بيان أكثر من الطلب، يطلب الشيء ويسكت، هذا معنى طلب مع عدم ترخيص في الترك. فمقتضى الإطلاق هو إرادة الوجوب، فيفهم الوجوب على هذا الأساس. هذا التقريب الثاني يلاحظ عليه أولا أنه مبني على دعوى أن مفهوم الوجوب مركب ومفهوم الاستحباب مركب، أي من الطلب وعدم الترخيص، أي عدم لكن بالنتيجة هو جزء من مفهومه، والاستحباب طلب مع الترخيص. أما إذا قلنا ببساطة مفهوم الوجوب كما هو الصحيح وبساطة مفهوم الاستحباب، وأن الوجوب عبارة عن الإلزام مو أكثر من هذا، الإلزام بالفعل مو أكثر من هذا، بل تكون هناك لوازم تترتب، لوازم عقلية لإيجاب شيء هو ماذا؟ عدم الترخيص في تركه، لكن من دون أن يدخل هذا المفهوم العدمي كجزء من مفهوم الوجوب. بناء على البساطة بعد هذا الكلام ما يجي، لأن كلا من الوجوب والاستحباب مفهومان وجوديان بسيطان، وكل منهما يحتاج في مقام بيانه إلى معنى لابد من بيانه. هاي الملاحظة الأولى، ما أدري واضحة هاي الملاحظة الأولى. نفس فكرة التقريب قائمة على أساس التركيب، مفهوم الوجوب مركب، مفهوم السبب مركب، فهذا مركب من طلب وعدم ترخيص، هذا مركب من طلب وترخيص، فيجي الكلام السابق. الملاحظة الثانية أنه لو تنزلنا وسلمنا التركيب في هاي المفاهيم، فالصحيح أن مفهوم الوجوب مركب من الطلب والمانع من الترك، لا من الطلب مع عدم الترخيص في الترك. المانع من الترك وجوب، هذا معنى وجوب، يعني يطلب فعل لكن يمنع من ماذا؟ من تركه. الاستحباب معناه طلب الفعل مع الترخيص في تركه. فالمميز للوجوب هو كالمميز للاستحباب، أمر وجودي يتمثل في المنع من الترك، والمميز للاستحباب هو الترخيص في الترك، فكل منهما أمر وجودي يحتاج إلى معنى بيان زائدة عن بيان أصل الطلب، فالإطلاق لا يعين أحدهما. هاي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة على هذا التقريب أن لازم هذا التقريب هو أن تكون النسبة بين الوجوب والاستحباب نسبة الأقل والأكثر، وشيء تقدم الإشارة إلى على ما أتخطر قريبا، أن تكون النسبة بين المفهومين مفهوم الوجوب والاستحباب نسبة الأقل والأكثر، بينما الوجدان العرفي لا يشعر أن النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر، نسبة المتباينين. فالوجدان العرفي خير شاهد على عدم صحة هذا التقريب، لأن لازمه كما قلنا أن تكون النسبة هي نسبة الأقل والأكثر. بيان الملازمة واضح أعتقد، لأنه يقول الوجوب عبارة عن طلب الفعل فقط، يعني يكفي في مقام بيانه شنو؟ طلب الفعل، بينما الاستحباب لا، طلب الفعل وزيادة والترخيص من الترك. هذا العرف من يجي إلى هذا الوجوب وهذا الاستحباب ما يفهم منه أن هذا الوجوب يشتمل، الاستحباب يشتمل على الوجوب وزيادة، واضح؟ لا وإنما يرى أنهما أمران متباينان متغايران، وأنهما ليس هناك قدر متيقن في البين وليس هناك أقل وأكثر، وإنما هما أمران متباينان. هذا التقريب الثالث مع ما يمكن أن يلاحظ عليه. التقريب الثاني مع الملاحظات عليه. التقريب الثالث وهو التقريب الأخير اللي ذكره، وهو التقريب اللي ذكر السيد الشهيد أستاذنا قدس الله نفسه الزكية. وحاصل هذا التقريب هو أن طبعا السيد الشهيد طرح هذا التقريب في صيغة الأمر، ما طرح النص على أن هذا التقريب مختص بصيغة الأمر، وسنجي نبين لماذا النص على اختصاصه بصيغة الأمر بنحو لا يشمل شنو مادة الأمر. هذا التقريب حاصله أن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، ولما كان الإرسال والدفع مساوقا لسد تمام أبواب العدم للاندفاع والتحرك، فمقتضى إصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي أن الطلب والحكم المبرز بالصيغة هو سنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم، وهذا يعني عدم الترخيص في الترك أي يعني الوجوب. هذا يعني عبارة تقريبا نص عبارة السيد الشهيد. توضيح إذا نريد نوضحها هذا المقصود بها، يقول النسبة الطلبية مدلولها التصوري، تصور الموضوع له صيغة، أنا قلت شنو قلت؟ لا صيغة أفعال كتبوا هيجي، أن المدلول التصوري لصيغة أفعال هو عبارة عن النسبة الإرسالية، النسبة الإرسالية يعني الإرسال بالمعنى الحرفي. هاي مقدمة واضحة ما تحتاج إلى استدلال، أن المدلول التصوري لصيغة افعل هو نسبة، مو من الصيغة، هي حرف، فمدلولها معنى حرفي، فمو مدلولها الإرسال كمفهوم اسمي، وإنما مدلول الإرسال كمعنى شنو؟ يعني نسبة إرسالية، يعني نسبة شنو؟ إرسالية قائمة بالمرسل والمرسل والمرسل شنو؟ إليه، يعبر عنها بالنسبة الإرسالية. هاي واضح، هاي اللي هي الفقرة الأولى من عبارته. بعدين يقول أن الإرسال والدفع يساوق سد تمام أبواب عدم التحرك وعدم الاندفاع، أن الإرسال والدافع يعني معناه أنه لابد من فرض ماذا؟ سد تمام أبواب عدم شنو؟ الاندفاع وعدم التحرك، يغلق عليه كل أبواب عدم التحرك حتى شنو؟ يندفع ويذهب نحو الفاعل ونحو المطلوب، فهو يساوق سد تمام أبواب عدم التحرك. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة اللي تجي هي الاستعانة بإصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. هذا أصل مقر ولا يمكن التشكيك فيه. اللي هو عبارة عن إصالة المدركة، إصالة الظهور وإصالة العموم. هو هذا يعني أنما يكون الكلام ظاهرا فيه على مستوى المدلول التصوري هو المراد شنو جدا. هذا معنى التطابق. لما نقول رأيت أسدان، ما يكون الكلام ظاهرا فيه يكون هو المراد شنو جدي. فأكو تطابق بين المدلول التصوري وبين المدلول شنو تصديق الجدي. مو أنك جدا تريد شيئا آخر والمدلول التصوري شيء يختلف عنه، لا، الأصل هو التطابق. فهذه الإصالة نطبقها في المقام. مقتضى تطبيقها في المقام هو أن المتكلم في مقام ما يريده جدا هو سنخ حكم، هو سنخ حكم طلب يشتمل على سد تمام أبواب العدم. هذا اللي يريده، طلب يشتمل على سد تمام أبواب عدم التحرك وعدم الاندفاع. وهذا معنى أن الحكم حكم شنو وجودي، لا ترخيص فيه في المخالفة، لا ترخيص فيه في المخالفة. هذا التقريب اللي ذكر السيد الشهيد بهذا البيان. السبب في تخصيص بصيغة الأمر هذا التقريب وعدم شمول لمادة الأمر لعله من جهة أن مادة الأمر تدل على الإرسال، لكن كمعنى اسمي مو معنى حرفي. يعني لا تدل على الإرسال الخارجي، لا تدل على الإرسال الخارجي اللي هو يساوق سد تمام أبواب شنو أبواب العدم. ولو شوفت ما فتح له باب من أبواب العدم معناه شنو؟ ماكو إرسال جدي حقيقي. إرسال معناه لابد أن يسد كل أبواب شنو العدم للتحرك حتى ينبعث ويرسل نحو الشيء. صيغة الأمر مدلولها الإرسال الخارجي المساوق لسد تمام أبواب العدم. أما مادة الأمر مدلولها الإرسال كمفهوم وكمعنى اسمي. واضح؟ هذا ما بي إرسال خارجي حتى يكون مساوق لسد تمام أبواب العدم. هذا احتمال كبير جدا أن يكون مقصوده هو هذا، كما أشار إلى بعض أجلاء تلامذته في حاشيته، ذكر بأنه وإن كان ما نسب إلى لكن ذكر وجه، لا يبعد أنه هو الوجه اللي هو الموجود في ذهن السيد الشهيد حينما خص هذا التقريب بصيغة الأمر دون مادة الأمر. زين، هذا التقريب مع بيان وجه اختصاصه. هذا التقريب يلاحظ عليه أن المادة، أولا يلاحظ عليه أن المادة وإن كان مدلولها التصوري هو الإرسال بنحو المعنى الاسمي بلا إشكال، الإرسال كمفهوم اسمي، لكن لازم هذا الإرسال لازم هذا الإرسال أقول أن المادة وإن كانت موضوعة للمفهوم الاسمي، بينما صيغة افعل موضوعة للمعنى الحرفي، صحيح، لكن الظاهر أنه لا فرق بينهما في أن كلا منهما هو بعث وإرسال وتحريك، ما فرق بينهما. غاية الأمر أن البعث والتحريك والإرسال مرة يكون معنى حرفي، مرة يكون معنى شنو، معنى اسمي. يعني الآمر ما هو الفرق بين أن يقول صلي وبين أن يقول أمرتك بالصلاة أو أمرك بالصلاة؟ شو الفرق بينهم؟ هو في كل منهما يبعث نحو الصلاة، في كل منهما يرسل المخاطب نحو ماذا؟ نحو الصلاة. غايته أنه بقوله صلي مدلول صلي نسبة إرسالية، بينما أمرك بالصلاة مدلولة هو نسبة طلبية، ونسبة أقول مفهوم الطلب ومفهوم الإرسال. وإلا من حيث دلالتهما على البعث والتحريك والإرسال الظاهر أنه لا فرق بينهما في ذلك. ومن الواضح أن الإرسال كما يقتضي في صيغة إفعال سد تمام أبواب العدم، الإرسال في مادة الأمر أيضا يقتضي سد تمام أبواب ماذا؟ أبواب العدم للتحرك والاندفاع، ما فرق بينهما. لا بلحاظ الآمر أكو فرق بينهما، لا بلحاظ المأمور أكو فرق بينهما، لا فرق بينهما إلا في أن المدلول التصوري لإحداهما نسبة طلبية ومعنى حرفي، والمدلول التصوري الموضوع له في الآخر هو الإرسال والطلب كمفهوم شنو؟ اسمي، لا نسبة إرسالية أو نسبة طلبية. هذا الفرق لا ينبغي أن يكون فارقا في محل الكلام. محل الكلام ما هو؟ محل الكلام أن الإرسال الذي يستفاد من صيغة إفعال يساوي سد تمام أبواب العدم. هاي المقدمة الثانية حتى نجي ليها. أقول في الوصول إلى المقدمة الثانية لا يفرق بين المادة والصيغة، المهم أن نستفيد الإرسال، أن نفهم أن هذا الآمر يرسل المخاطب نحو شنو؟ نحو الفعل، وأنا نفهمه سواء نفهمه كمعنى حرفي أو نفهمه كمعنى شنو اسمي. هل يشكك أحد في أن الآمر بقوله أمرتك بالصلاة يبعث نحو الفعل، يرسل نحو الفعل؟ إذن استفدنا الإرسال، إذن الإرسال مستفاد من مادة الأمر ومستفاد من صيغة شنو؟ من صيغة الأمر. إذا كان الإرسال والبعث والتحريك المستفاد منهما يساوق سد تمام أبواب العدم، فالظاهر أنه لا فرق بين المادة وبين شنو؟ وبين الصيغة. مجرد أن هذا مفهوم حرفي وذاك مفهوم اسمي، شنو الفرق بينهما؟ بالنتيجة الذي يستعمل مادة الأمر هو في مقام الإرسال، في مقام البعث والتحريك، كل منهما وسائل لتحريك المكلف وبعثه وإرساله، لكن مو تحريك تكويني خارجي، تحريك من خلال شنو؟ تحريك اعتباري. صيغة إفعال هم تحريك اعتباري، هو مو إرسال حقيقي. لما يقول صلي شنو قاعد يرسله حقيقة؟ يدفع بيده يقول له روح صلي،
مو إرسال حقيقي، وإنما هو إرسال اعتباري. كما أن الإرسال الاعتباري موجود في صيغة أفعال، كذلك هو موجود في مادة الأمر. هناك إرسال اعتباري في مادة الأمر من خلال استعمال المادة في الإرسال كمفهوم شنو؟ كمفهوم اسمي. هذا الإرسال اللي نستفيده واللي هو غرض المستعمل بهذا الكلام، هذا يساوق سد تمام أبواب عدم التحرك. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن الدفع والإرسال كما هو موجود في الوجوب هو موجود أيضا في الاستحباب. هذا يمكن يعني التشكيك به بالإسلام، ما كده هو إرسال. كما وجوب أكو به دفع وإرسال، في الاستحباب هناك دفع وإرسال. يعني لا فرق بين أن يقول صلي وجوبا أو يقول اغتسل للجمعة، شنو استحبابا. كل منهما صيغة افعل مستعملة في نسبة طلبية، كل منهما فيه إرسال وفيه تحريك وفيه بعث. هاي واضح. والإرسال في موارد الاستحباب لا يساوق سد تمام أبواب عدم التحرك وعدم الفعل. بلا إشكال ما يساوق سد تمام أبواب العدم، ولا صار وجوب ما صار استحباب. هذا معناه شنو؟ معناه أن الإرسال على نحوين، أن الإرسال والبعث والتحريك على نحوين. إرسال يساوق سد تمام أبواب شنو؟ العدم. وإرسال لا يساوق سد تمام أبواب العدم. إذن الإرسال على نحوين، إرسال نقدر نعبر عنه إرسال وجوبي وإرسال شنو؟ استحبابي. إرسال وجوبي هو الإرسال اللي يساوق سد تمام أبواب العدم، والإرسال الاستحبابي هو الإرسال الذي لا يساوق سد، يبقي له باب من أبواب العدم مسموح به، مسموح لأن يستغله وينتفع به ويترك الفعل بالتالي. إرسال لكن لا يساوق ماذا؟ سد تمام أبواب العدم. إرسال فيه ترخيص في الترك، ترخيص في المخالفة. إذن الإرسال على نحوين، إذا كان الإرسال على نحوين هذا معناه أن إصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي ما تنفع في المقام كما ذكره في التقريب. لماذا لا تنفع؟ لأن المدلول التصوري لصيغة الأمر بناء على هذا الكلام ليس هو الحصة الخاصة من الإرسال. حتى نطبق عليه كبرى التطابق فنقول الحكم الجدي هو حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم. على هذا الكلام اللي بينا، المدلول التصوري لصيغة افعال هو الجامع بين الحصتين، هو القدر المشترك بين الحصتين. يا حصتين، حصتين من الارسال. مو شي قلنا ارسال يساوق سد تمام ابواب العدم، وارسال شنو؟ لا يساوق سد تمام. كل منهما ارسال استعملت فيه الصيغة، وهذا هو المدلول التصوري علما للصيغة. فإذا نطبق الكبرى ما راح ينتج لنا أن الحكم الذي يراد بيانه جدا هو الوجوب،
وإنما ينتجن أن الحكم الذي يراد بيانه هو المطلق الطلب والقدر المشترك بين الوجوب وبين الاستحباب، لأنه هو المدلول التصوري المن للصيغة. بعبارة واضحة هذا الاعتراض يقول بأن إصالة التطابق كبرويا لا إشكال فيها ولا كلام فيها، كبرويا بمعنى أنه كل معنى يكون الكلام ظاهرا فيه على مستوى المدلول التصوري الأصل فيه أن يكون هو المراد الجدي، كبرويا ما فيه كلام، لكن كلام في صغراها. من قال أن المدلول التصوري للصيغة هي حصة خاصة من الإرسال وهو الإرسال الملازم لسد تمام أبواب العدم؟ هذا شنو الدليل عليه؟ ما واضح لي أقول أنا لا، هذا شنو الدليل عليه؟ احنا نجحر بالوجدان أن الإرسال النسبة الإرسالية كما هي موجودة في صلي موجودة في اغتسل، موجودة نسبة إرسالية موجودة، هذا معناه أن صيغة افعل موضوعة للقدر الجامع بين الحصتين، إرسال وجوب نعبر عنه خلينا نوخر تمام أبواب العدم، إرسال وجوبي وإرسال شنو غير وجوبي، إرسال غير مسموح به فيه بالمخالفة وإرسال مسموح به بالمخالفة، كل من هو فيه إرسال. إذن صغرى إصالة التطابق في المقام هي محل كلام، نحن لا نسلم أن المدلول التصوري لصيغة افعل هو الإرسال المساوق لسد تمام أبواب العدم. واضح؟ لسد تمام أبواب العدم، هذا هو أول كلام، هو محل كلامنا، إلا أن ندعي الوضع. إذا ادعينا الواضح جيد، لكن هذا رجوع علما إلى مسلك الواضح، مو هذا مو مسلك جديد نسميه بمسلك شنو مسلك الإطلاق ومقدمات الحكمة، بأن ندعي هكذا أن صيغة إفعال موضوع للوجوب مدلولها التصوري هو عبارة عن الحصة الخاصة من الإرسال وهي الحصة المساوقة لسد تمام أبواب شنو العدم. إذا هيك الدعي هذا رجوع إلى المسلك الأول إلى الوضع، هذا ليس إطلاق، وحينئذ لا نحتاج إلى كل هذا الكلام، ندعي أن صيغة الموضوع من الوجوب خلص انتهى الكلام كما هو صحيح. إذن هذا يقال في قبال ذاك، واضح؟ يقال في قبال ذاك. إذن لابد أن نفترض هكذا بأن المدلول التصوري هو ماذا؟ هو عبارة عن الحصة الخاصة من الشنو؟ من الإرسال. إذا أغمضنا النظر عن الواقع لا، نقول أن المدلول التصوري الطلب هو مطلق الإرسال، أعم من الإرسال المتحقق في باب الوجوب والإرسال المتحقق في باب الاستحباب، هذا هو المدلول التصوري. إصالة التطابق حينئذ إذا طبقناها ما تنتجن أن الطلب المراد جدا هو سنخ طلب يشتمل على سد تمام أبواب العدم، وإنما تنتجن أن الطلب سنخ طلب عام من الوجوب والاستحباب، وهذا ما ينفعنا في مقام إثبات الوجوب. هذه الملاحظة الثانية. هذا الذي ذكرناه من الجواب الثاني الظاهر أنه أولى مما ذكره بعضهم كجواب عن هذا التقريب من أن إصالة التطابق غاية ما يثبت بها، أنقل نص عبارته تقريبا، وجود قصد جدي للنسبة الطلبية والإرسال، غاية ما يثبت فيها هذا أنه قصد جدي للنسبة الطلبية وللإرسال، وأما أن مبدأ هذا القصد هو الشوق والإرادة الشديدة أو الضعيفة فهو خارج عن مدلولها، لأن الآمر في موارد الاستحباب أيضا له قصد جدي حقيقي نحو الإرسال كما في موارد الوجوب له شوق جدي حقيقي نحو الإرسال كما في موارد الوجوب، وإنما تختلف الحالتان بلحاظ المبادئ والملاك. لاحظوا هذا إشكال على إصالة التطابق، توضيحه هذا أن إصالة التطابق غاية ما يثبت بها أن المتكلم عنده قصد جدي نحو الإرسال، قصد جدي نحو شنو؟ نحو الإرسال. مبادئ هذا القصد الجدي شنو؟ صارت الطلبة ما تقدر تثبتها، صارت التطابق تقول المدلول التصوري هو عبارة عن الإرسال، صارت الطلبة تقول الإرسال واضح أكو قصد جدي له، قصد جدي له وحقيقة هو يريد الإرسال، لكن هل هذا إرادة الحقيقية الجدية للإرسال نشأت من مبادئ شديدة، من إرادة شديدة وشوق شديد مؤكد راح العالم المبادئ، أو لا نشأت من إرادة لكن مو شديدة إرادة ضعيفة؟ يقول هاي إصالة التطابق ما تعينها، الإرسال الإرادة الجدية للإرسال يقول هذا موجود بالواجبات وموجود وين؟ في المستحبات، كما أكو إرسال جدي أكو قصد جدي للإرسال في المستحبات كما أكو قصد جدي للإرسال وين؟ في الواجبات، لكن هذا ما يعين إن وحده أن هذا الطلب للوجوب ما لم نظم أن إلى ذلك أن القصد الجدي للإرسال نشأ من إرادة شنو؟ شديدة ومن ملاك ملزم، هذا تعجز عن إثبات إصالة شنو؟ تطابق. بل خلينا نكمل صحيح خلينا نكمل هذا واضح، هذا نص عبارته أنا أنقل لكم إياها حتى تكون نقرأها مرة أخرى، يقول أن إصالة التطابق غاية ما تثبت وجود قصد جدي للنسبة الطلبية والإرسال، وأما أن مبدأ هذا القصد هو الشوق والإرادة الشديدة أو الشوق والإرادة الضعيفة فهو خارج عن مدلولها، لأن الآمر في موارد الاستحباب أيضا له قصد جدي حقيقي نحو الإرسال كما في موارد الوجوب، وإنما تختلف الحالتان بلحاظ المبادئ والملاك. يعني شو يريد يقول؟ يعني يريد يقول إصالة التطابق غاية ما ثبت أنه قصد جدي نحو الإرسال، ثم ماذا قصد جدي نحو الإرسال؟ ما يعني الوجوب ما لم نضم إلى أن القصد الجدي نحو الإرسال نشأ من شنو؟ من إرادة شديدة وملاك ملزم. أقول أن هذا الجواب الذي ذكرناه نحن الجواب الثاني أولى من هذا الجواب، بل أصح من هذا الجواب، مو فقط أولى، أصح من هذا الجواب، وذلك لأن المناقشة مع التقريب الثالث ينبغي أن تتركز في صورة الإصالة، في صورة إصالة التطابق مو في كبراها. احنا إذا سلمنا الصورة وسلمنا أن المدلول التصديقي لصيغة افعال هو الحصة الخاصة من الإرسال المساوغ لست تمام أبواب العدم. إذا سلمنا كبرى بعد ما بها مناقشة، ما له معنى نناقش بالكبرى، لأن تطبيق الكبرى يفرز لنا النتيجة أن المتكلم يريد جدا بيان حكم مساوغ علمه لسد تمام أبواب العدم، لأن هذا هو التطابق بين المدلول التصوري والمدلول شنو تصديقي. بعد ما لمعنا نناقش بالصوب الكبرى، الكلام ينبغي أن يتركز على الصورة أن الحصة الخاصة من الإرسال اللي تساوق سد تمام أبواب العدم هل هي مدلول تصديقي للصيغة أو لا؟ إذا قلنا مدلول تصديقي للصيغة لابد أن نلتزم بالنتيجة ونطبق الكبرى عليها، ما بيها مجال بعد أن الحكم الذي يراد بيانه جدا هو الوجوب، هو سنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم. كلام في الصغرى ما له معنى نقل الكلام إلى الكبرى. الكبرى هي تقول أن المتكلم يقصد جدا ما يكون الكلام ظاهرا فيه، هذا معنى الكبرى أساس التطابق، أن المتكلم ماذا يريد جدا؟ يريد جدا ما يكون الكلام ظاهرا فيه. فإذا كان الكلام ظاهر في الحصة الخاصة وهو معنى تسليم الصغرى، حينئذ قطعا هو يريد جدا هذه الحصة الخاصة، يريد الحكم الوجوبي. فالمناقشة ينبغي أن تكون في الصغرى كما ذكرنا لا في الكبرى. هذه التقريبات الثلاثة للإطلاق، وقد عرفت أنها غير تامة. الصحيح هو المسلك الأول وهو دعوة الواضح، وأن ظهور صيغة افعال ومادة الأمر، مادة صيغة الأمر ومادة الأمر في الوجوب قائم على أساس الواضع بحكم التبادر وحكم سائر العلامات الأخرى التي ذكرت هناك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.